أما الآن فمع المحاضرة الرابعة في مادة الفقه وأستاذها الشيخ حسين منير عوايشة، فليتفضل وبارك الله فيك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المسح على العمامة عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. الخمار هو غطاء الرأس، يعني كما أن المرأة تغطي رأسها بخمارها، فالخمار يطلق كذلك بتغطية الرأس للذكر والأنثى. وفي حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته على العمامة وعلى الخفين. العمامة من يعطيني الفعل الثلاثي، يعني المادة الأصلية فضل. نعم، عما إذن دائما هذه الاشتقاقات والتصاريف لها علاقة في معرفة الكلمة، يعني في معرفة الكلمة وتقريب المعنى والبدلول. فعندما نقول عمامة يعني ما يعم الرأس، ما يعم الرأس، يرف به الرأس ويغطي به الرأس، فجاءت هذه كلمة العمامة من التعميم على الرأس. كذلك حديث ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائد والتساخين. هذه كذلك العصائب، ما هو الفعل الثلاثي منها؟ المجرد عصبة، إلى أن يعصب شيئا على رأسه من عمامة أو منديل، يعصب شيئا من مثلا منديل أو خرقة أو نحو ذلك على رأسه. والتساخين كذلك، ما هو الفعل المجرد فعل الثلاثي لها؟ تساخين. نعم، سخنة، لا نقول سخنة، سخنة هذا تجريد، سخنة. فهذه مأخوذة كذلك من ما يسخن به القدم من خف وجورب. القدم عندما يكون باردا من ثلج أو شدة يعني برودة أو هواء أو ريح وكذا، فيسخن بالخفين أو الجوربين أو النعلين أو ما شابه ذلك. فهذا هو التساخين، مأخوذ من هذا، من التسخان والتسخين إلى آخره، وهو ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما. ويقول الصنعاني رحمه الله: كان يمسح على رأسه تارة، وعلى العمامة تارة، وعلى الناصية والعمامة تارة. يعني يقول شيخنا رحمه الله عندما استفسرت منه عن ذلك أنه يفعل ما يتيسر له من هذه الحالة، أي حالة، فقد يمسح على رأسه، ربما يكون معتما بعمامة فيمسح على العمامة، ربما يكون هناك جزء من مقدمة الشعر بارزا، قد يكون جزء من مقدمة الشعر يكون في بروز ووضوح مع العمامة، يمسح يجمع في مسحه على مقدمة الشعر وعلى العمامة، يعني القضية بحسب ما يتيسر الأمر أو تقتضيه الحاجة. هل للعمامة شروط كما هو للجورب؟ أيوه تفضل. نعم طيب، ما هي الأدلة على هذه الشروط؟ قضية الجورب، المسح على الجوربين أو المسح على الخفين أو المسح على النعلين، هنالك أدلة، هنالك كلام، لكن العمامة لم يرد فيها أدلة، واضح يا أخواني؟ فلا نقيس العمامة على الخفين، لا نقيس هذا على ذاك، لذلك لا يشترط في المسح على العمامة أن تلبس على طهارة، ولك أن تمسح بلا توقيت ولا تحديد لعدم ورود النص. يقول ابن حزم رحمه الله في المحلى: وإنما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللباس على الطهارة على الخفين، ولم ينص ذلك في العمامة والخمار. العمامة أو الخمار لم ينص عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم وما كان ربك نسيا. لماذا جاء بهذه الآية أو بهاتين الآيتين؟ أيها غير سألتك، لماذا جاء ابن حزم رحمه الله بعد أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص ذلك في العمامة والخمار، وجاء بالآيتين لتبين للناس ما نزل إليهم وما كان ربك نسيا؟ تفضل. نعم جميل جدا، يعني وما كان ربك نسيا ولتبين للناس ما نزل إليهم، فلو أن الله عز وجل أنزل شيئا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لبين ذلك لتبين للناس، وهذا ما تبين لنا من شيء. وما كان ربك نسيا، فالله عز وجل يذكر هذا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر هذا في كتابه العظيم سبحانه وتعالى، فلما لم يذكر من هذا من شيء دل على عدم وروده. على أي حال، الكلام ترونه مفسرا في تحت المسألة 202 لمن شاء. عندنا مسألة بعنوان عدم ترتيب الوضوء لا يفسده، عدم ترتيب الوضوء لا يفسده. الأصل في الوضوء أن نرتب أو ألا نرتب من خلال الاستقراء، من خلال استقرائكم للنصوص. ما هو الأصل في الوضوء؟ الترتيب أم عدم الترتيب؟ أيوه تفضل. الأصل الترتيب، هكذا من خلال من استقرأ النصوص وجد أن الأصل هو الترتيب، ولكن هناك ما يدل على أن عدم الترتيب لا يفسد الوضوء. هناك ما يدل على أن عدم الترتيب لا يفسده. طبعا لا يتخذ الإنسان هذا الأمر سنة وديدنا، يعني يحافظ على عدم الترتيب، لا، ولكن لو فعل هذا أحيانا أو غسل عضوا قبل آخر مثلا فليس له أن يعيد، له أن يستكمل، لا إشكال إن شاء الله عز وجل. كما في حديث المقدام ابن معدي يكرد رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا انتبهوا حتى نسأل هنا يعني أين الشاهد. فغسل كفيه ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل ذراعيه ثلاثة ثم مضمض واستنشق ثلاثة ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثة. أين الشاهد؟ أيوة تفضل. نعم يعني هنا غسل ذراعيه ثلاثة ثم مضمض واستنشق ثلاثة. نرجع لإيه؟ يعني غسل وجهه ثلاثة ثم غسل ذراعيه ثم مضمض واستنشق ثلاثة. بعد الذراعين غسل مضمض واستنشق. وهذا حديث طبعا حديث أخرجه أحمد وأبو داود وقال الشوكاني إسناده صالح وحسن إسناده النووي والحافظ بن حجر والتفصيل في تمام المنة صفحة 88. عندنا مسألة عملية تهمنا وهي التخفيف في الوضوء يا أخواني. التخفيف في الوضوء لها علاقة في أمور اقتصادية وأمور متعلقة بعدم الإسراف الحقيقة. وهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل إلى أن قال قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق يعني القربة العتيقة وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويصلي وقام يصلي وكان يغتسل بالصاع إلى خمسة أنداد يغتسل اغتسالا كاملا بالصاع ويتوضأ بالمد مقدار ما يمد الرجل متوسط يديه يتوضأ. فهذا مهم جدا. الآن تجد مع بالغ الأسف كما يقال تفتح الحنفية وحتى يعدل الساخن مع البارد يتوضأ عشرة من الصحابة هذا فترة التعديل وبعد التعديل يتوضأ كمان عشرة يتوضأ منها عشرون مع بارغ الأسف. فهذا ينبغي أن نهتم بهذا الأمر وأن نقتصد قدر الإمكان. نتكلم الآن إن شاء الله عز وجل عن المسح على الخفين. المسح على الخفين لا يخفى عليكم ما فيه إن شاء الله عز وجل من النصوص، ولكن هنا أريد أن أسأل سؤالا يا أخواني. المسح على الخفين أهي مسألة عقدية أم مسألة فقهية؟ مسألة عقدية أم مسألة فقهية؟ أيوة تفضل. بس مسألة عقدية الأصل بالأصل الأصل مسألة عقدية أم فقهية أصلا؟ لا بس رفع الأصبع الله يجزيك الخير. أيوة مسألة فقهية. طيب ولكننا نرى أن بعض علمائنا وهنالك كما نقول من العلماء من وضعوها في كتب العقيدة ونؤمن بالمسح على الخفين. لماذا انتقلت الآن وأصبحت المسألة عقدية؟ تفضل. عفوا أي نعم بس يا أخوان الواحد يتأكد أن الإصبع يعني أجعله باتجاهي. أي نعم لأنه فضل أرفع الصوت. مخالفة للرافضة ومخالفة للخوارج كذلك مخالفة للروافض والخوارج في ما رأوه من مسألة المسح على الخفين. وهناك نصوص كثيرة الحقيقة في هذا المسألة حتى ننتقل إلى أمور أخرى. إذا عندما أنكر أو عندما كان تكلموا ما تكلموا في مسح على الخفين انتقلت هذه المسألة أن هناك فارق بين إنسان لا يريد أن يمسح من باب الأخذ بالعزيمة مثلا وأن كان الأفضل بعد ما جرى أن يمسح على خفيه أو نعليه أو جوربيه، لكن هناك فارق بين إنسان قد تركها مع عدم الإنكار وبين إنسان تركها إنكارا. هذه المسألة خطيرة. يعني مبدأ الإنكار هذا هذه مشكلة كبيرة. المسح على الجوربين عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على إيه؟ على الجوربين كذلك. عندنا مسألة حول المسح على الخف أو الجورب المخرق، هل يمسح الإنسان على الخف أو الجورب المخرق؟ أيوة آخر شيء زاوية هناك. أيوة يمسح على الخف أو الجورب المخرق. هناك تمام في كتاب لشيخنا رحمه الله في المسح على الخفين، وهو كتاب نافع كتيب رسالة صغيرة فيه فوائد عظيمة. يقول الشيخ عمر وأما المسح على الخف أو الجورب فتكلم بكلام طويل حول ورود هذا الأمر. وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله له كلام طيب في الفتاوى مجلد 21 صفحة 174، والشيخ رحمه الله نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله كذلك فتاوى مجلد 21 174. يقول شيخ الإسلام ومعلوم أن الخفافة العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو خرق لا سيما مع تقادم عهدها، وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك. وهناك نصوص كثيرة متعلقة في هذا الأمر وبعض الآثار كذلك، وهناك كلام لابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى المجلد الثاني صفحة 100 كلام جيد قد يرجع إليه من شاء. وعندما كان يسأل شيخنا رحمه الله عن الجورب الخفيف أو كذا يقول ولو كان أخف من دين اليهودي، يقول لو كان أخف من إيه؟ من دين اليهودي يجب أن تمسح عليه. فالقضية الحقيقة إذا أردنا أن نشدد فقد فقدت الرخصة معناها، ولا سيما مع عدم ورود الأدلة في ذلك، مع عدم ورود الأدلة إذا أردنا أن نشترط في الرخصة وأن نعقد فقدت الرخصة معناها، بهذا تفقد الرخصة معناها. ولذلك يعني مثل في أخيرا نقول ما صح عن الثوري أنه قال امسح عليها ما تعلقت به رجلك. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار هل كانت إلا مفرقة مشققة مرقعة؟ هذا أثر مهم. هل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مفرقة مشققة مرقعة؟ مسألة، هل خلع الممسوح عليه ينقض الوضوء؟ تفضل. لا ينقض الوضوء. قلت نعم يعني ينقض الوضوء. نعم خليها بدون نعم. لا ينقض الوضوء. اختلف العلماء في من خلع الخف ونحوه بعد أن توضأ ومسح عليه على ثلاث أقوال. الأول أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه، الثاني أن عليه غسل رجليه فقط، الثالث أن عليه إعادة الوضوء. طبعا القول الحقيقة القول الأول هو الأرجح، أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه إذا خلع الخف أو النعل وكان قد توضأ ومسح عليه فهذا وضوءه صحيح ولا شيء عليه. وليس يعني نواقض الوضوء لم يذكر معها أن يخلع الجوربين أو أن الإنسان مسح على مثلا على شعره، فلو حلق هذا الشعر هل انتقض وضوءه؟ مع أنه المسح على الرأس هذا من أركان الوضوء فيما لا يخفى. فإذا حرق شعره فهل انتقض وضوءه؟ قطعا لم ينتقض الوضوء. وهذا موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى وكذلك المسألة الأخرى هي من أسباب الترجيح موافقته للنظر الصحيح، فإنه لو مسح على رأسه ثم حلق كما قلنا لا يجب عليه أن يعيد المسح. هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاختيارات، وهذا كذلك مذهب ابن حزم في المحلى. ويقول البخاري في صحيحه: وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه، هذا الاهتمام بآثار السلف مهم جدا لتفسير الأحاديث والنصوص وترجيح ولترجيح المسائل الفقهية. هل انتهاء مدة المسح تنقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: العلماء في ذلك أقوال، أشهرها قولان. الأول: يجب استئناف الوضوء. الثاني: هذا في أقوال، في بعض الأقوال في مذهب الإمام الشافعي. والثالث: لا شيء عليه. هنا وهذا القول الثالث أقواه، أنه لا شيء عليه، بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث. انتهاء مدة المسح، إذا انتهت مدة المسح، يعني إنسان مثلا توضأ عند أذان العصر، أو عفوا أول مسح له عند أذان العصر من هذا اليوم، أول مسح اليوم الثاني قبل الأذان بدقيقة، انتهت مدة إيه؟ المسح. هل ينفقد الوضوء؟ قطعا لا ينفقد الوضوء، وطبعا الكلام الحقيقة مطول في هذا، وأتينا بكلام الكلام السابق الأثر عن علي رضي الله عنه رأى أنه خلع عليه ثم صلى ولم يتوضأ. أن علي رضي الله عنه وأرضاه خلع عليه ثم صلى ولم يتوضأ، فالتفصيل في الكتاب المشار إليه آلفا. الخلاصة أن انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء، هل تلبس؟ يشترط في هذه النعال ونحوها أن تلبس على طهارة؟ نعم، يشترط أن تلبس على طهارة. في حديث المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفين، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أين الشاهد هنا يا إخواني؟ أدخلتهما طاهرتين. إذن الآن لو أن شخصا لبس جوربين، هل يمسح على الجورب الأخير؟ القضية هنا نستفيد من أي حديث؟ من الحديث تعالى: فإني أدخلتهما طاهرتين. إذا كان أدخل الجورب الثاني أو الثالث أو الرابع أدخله على طهارة بمعنى الوضوء وغسل الرجلين في الوضوء، واضح يا إخواني؟ إذا كان إنسان مثلا لبس الجورب الأول ثم شعر ببرد وشعر أنه يحتاج إلى لبس جورب آخر، فلبس الجورب الآخر. هنا حالة من حالتين، إما أن يكون قد لبس هذا الجورب وكان قد توضأ وغسل رجليه، لكن إذا كان لبس الجورب الثاني وكان قد مسح على الأول فلا يمسح على إيه؟ على الثاني. عند الوضوء يخلع الثاني يمسح إيه؟ يمسح على الأول. واضح؟ إذا لا تمسح إذا كان لبس الجورب الثاني، لا يعد أن يكون يعني أحد حالتين، إحدى حالتين. الحالة الأولى لبس الجورب الأول شعر بالبرد، لبس الجورب الثاني، عندما لبس الجورب الثاني ما كان قد أحدث، ما زال على وضوئه وما زال على غسل الرجلين، غسل رجليه، فلبس الثاني على وضوء كامل، بمعنى أنه أدخل رجليه طاهرتين في الجورب الثاني رقم 2، فيمسح على الثاني. الحالة الثانية لبس الجورب الأول، عفوا يا أخوان، لبس الجورب الأول وانتقد وضوءه، مسح الجورب الأول، برد الجو، شعر بالبرد، لبس الجورب الثاني، لبس الجورب الثاني ليس من وضوء كامل، يعني ما كان قد غسل رجليه في وضوءه الكامل في وضوءه، فهنا لا يجوز له أن يمسح على الجورب الثاني والثالث والرابع والخامس بنفس الطريقة. ومدار البحث فإني أدخلتهما طاهرتين، إذا أدخل رجلي في الجورب الرقم الثالث من طهر ومن غسل فلا بأس. محل المسح يمسح على ظهر الخفين أو النعلين أو الجوربين في أي جزء تغسل فيه القدم، أي جزء تغسل فيه القدم إلا إيه؟ الأسفل، إلا الأسفل يعني وهناك عندنا دليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين أو قال على ظهر الخفين، وأثر عليه معروف لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. مدة المسح معروف يوم وليلة للمقيم، 3 أيام ولياليهن للمسافر، وفي ذلك نصوص معروفة. الغسل اسم الاختساء، وهو تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء، والآيات في ذلك معروفة. موجبات الغسل، موجبات الغسل: أولا خروج المني بدفء سواء أكان في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى، لما ثبت عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. إيش نعرف أم المؤمنين؟ أم سلمة أمي، ما أعرفها